أنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما وغير فقيد وغير فقيد من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش فقيد لذاك نضى ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد ولاقى خميسا يملأ الأرض زحفه بجيش له السبع الطباق تميد وليس له من ناصر غير نيف وسبعين ليثا ما هناك مزيد وقد كاد يفنيهم ولكنما القضاء على عكس ما يهوى الهدى ويريد صوى الأبو سكنى الوحيد رجل أكوان صوى الأبو سكنى وحيد رجل أكوان والخيل وأهل الخيل فرت من الميدان خلى الجيش يطلب مناجيه والشمس غابت والظلام اسدل دياجيه وعرج على طور المهايا يا ربنا للشراع والناموس قربان دين الهدى لازم أجاهد في علاج ودارك وارفع صورة وجاج يا ربنا ما لي بعيد في العمر حاجة يا ربنا ما لي بعيد في العمر
واترك الأمة جاهلية وتعب دوما والول عنان وقصيد صرصور عادي ونرم الحجار والسهل ورماح وهنادي توزع وخرص توسد الغبر والمهار يما والصيوار
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أيهم قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا من خلال هذه الآية المباركة حول عقيدة البداء وذكرنا بأن عقيدة البداء عبارة عن إظهار الله سبحانه وتعالى لبعض الحقائق في عالم التكوين على خلاف الحقائق التي أظهرها في مرحلة مسبقة. وهنا عندنا جهات أخرى مرتبطة بعقيدة البداء لا بد من الوقوف عندها. الجهة الأولى، ما هو المبرر لعقيدة البداء؟ أوضحنا أننا نحن الشيعة نتفق مع بقية المسلمين في عقيدة النسخ وأن الله سبحانه وتعالى قد يظهر شيئا في عالم التشريع ثم يظهر شيئا على خلافه باتفاق المسلمين جميعا، إلا أننا التزمنا بروح عقيدة النسخ في عالم التكوين وقلنا كما أن الله تعالى في عالم التشريع يظهر شيئا ثم يظهر شيئا على خلافه، كذلك أيضا في عالم التكوين قد يظهر الله تعالى شيئا ثم يظهر شيئا على خلافه، وهذا هو البداء. فالتزمنا نحن بذلك بينما خالفنا بقية المسلمين وأنكروا عقيدة البداء. فما هو المبرر لعقيدة البداء؟ لماذا نحن نعتقد بهذه العقيدة؟ المبرر للاعتقاد بعقيدة البداء هو النصوص الشريفة قرآنا وسنة، فإننا عندما نرجع إلى نصوص القرآن وكذلك إلى نصوص السنة نجد بأن هذه النصوص تفرض علينا الاعتقاد بأن الله تعالى في عالم التكوين قد يظهر شيئا ثم يظهر شيئا على خلافه. فالله تبارك وتعالى يقول في آية من آيات كتابه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية تتحدث عن أمر كلي فتقول بأن الله تعالى
يثبت بعض الأمور بعد أن يزيل أمورا أخرى. فالآية تثبت أن الله تعالى قد يثبت خلاف ما قد أثبته سابقا، يزيل أمرا ويثبت أمرا آخر. آية قرآنية أخرى تقول: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. هذه الآية المباركة تبين بأن الله تعالى قد يقضي أجلا للإنسان، وفي الوقت نفسه يكون هنالك أجل مسمى، هنالك أجل مقدر معلق على بعض الأسباب، مما يعني أن الإنسان يكون له أجلان: أجل مقدر على شيء، وأجل محتوم مقضي غير مقدر على شيء. هذا معنى البدل، معنى أن الله يظهر شيئا بعد شيء آخر. فإذا كان هنالك أجلان فهنالك أجل أظهره الله، وهنالك أجل يظهره الله بعد ذلك الأجل الأول. فآيات القرآن ترشد إلى عقيدة البداء لمن تجرد عن مسبقاته الفكرية. وأما الروايات الشريفة فعندما نرجع إلى نصوص النبي صلى الله عليه وآله، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الصدقة تدفع ميتة السوء. ما معنى أن الصدقة تدفع ميتة السوء؟ يعني أن ميتة السوء قد تقدر على الإنسان، ولكن الإنسان إذا دفعها، إذا تصدق، فإن ميتة السوء يزيلها الله سبحانه وتعالى ويثبت له الحياة، فأظهر الله الحياة بعد أن أظهر الموت للإنسان. وهذا هو معنى البداء. وورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين، فيصيرها الله إلى 30 سنة. هذا معناه البداء، يعني أن الله تعالى يظهر أمرا معينا، وهو أن فلانا يعيش 3 سنين، ثم يغير هذا ويظهر أمرا آخر وهو أن فلانا يعيش 30 سنة. وورد في الروايات المتواترة والمتفق عليها بين الفريقين: إن الدعاء يرد القضاء المبرم إبراما، إن الدعاء يرد البلاء، إن الدعاء يرد القضاء. مما يعني أن الإنسان قد يبتلى بأمر تكويني كالمرض مثلا، ولكنه من خلال الدعاء يرفع الله عنه هذا المرض، هذا الأمر التكويني، ويبدله بأمر آخر تكوينيا وهو الشفاء. إذن أن الله تعالى يظهر أمرا في عالم التكوين بعد أن أظهر أمرا على خلافه، هذا الأمر تفرض علينا الاعتقاد به النصوص الكثيرة الواردة في القرآن والسنة، وهذا هو معنى البداء. هذه جهة. نجي إلى الجهة الثانية، وهي: ما هي المبرر لإنكار المخالفين لعقيدة البداء؟ نحن الشيعة علمنا لماذا نعتقد بهذه العقيدة، النصوص تفرض علينا ذلك. المخالف لماذا ينكر عقيدة البداء؟ لماذا يقبل بعقيدة النسخ، وأن الله تعالى يمكن أن يظهر حكما شرعيا ثم يقوم بإلغائه ويأتي بحكم آخر، ولا يقبل بعقيدة البداء، وأن الله تعالى يظهر أمرا تكوينيا ثم يظهر أمرا على خلافه؟ ما هو المبرر لذلك؟ المبرر لذلك عند القوم يقولون: إن لازم عقيدة البداء نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك عندما تقول بدا لله، بدا لله يعني ماذا؟ يعني أن الله تعالى كان خافيا عليه ثم بدا له. البداء معناه نسبة الجهل إليه. أنت عندما تقول فلان بدا له في رأيه، يعني ماذا؟ يعني تغير رأيه، تبدل رأيه، بعد أن كان رأيه على هذا حصل له البداء وتبدل رأيه إلى شيء آخر. فعندما نقول بدا لله معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان له شيء معين، قرار معين، ولكنه غير هذا القرار، وهذا معناه نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى. نحن نقول هذا المبرر مبرر خاطئ. لماذا؟ لأننا ذكرنا ليلة البارحة بأن البداء بمعنى الظهور، والظهور تارة يكون ظهورا للذات وأخرى يكون ظهورا للغير. تقول ظهر بدا لفلان في رأيه، يعني ظهر له، ظهر لذاته، هذا ظهور للذات. وتارة تقول ظهر لفلان من العلم ما كان خافيا على غيره، هنا الظهور للغير وليس الظهور للذات. ظهر لفلان من العلم ما كان خافيا على غيره، هذا ظهور للغير. واللام هنا بمعنى من، ظهر لفلان من العلم، يعني ظهر منه من العلم ما كان خافيا على غيره. احنا لما نقول البداء نعتقد بعقيدة البداء، مرادنا من البداء الظهور للغير وليس الظهور للذات. فالبداء مساوق للإبداء. بداء يعني أن الله تعالى يظهر لخلقه أمرا في عالم التكوين بعد أن أظهر لهم أمرا على خلافه، لأنه هو تعالى يظهر له، بل هو تعالى عالم بكل الحقائق التكوينية وبأسبابها منذ الأزل سبحانه وتعالى. إذن القول بأن البداء لازمه نسبة الجهل إلى الله، هذا القول خاطئ. والبداء ظهور للغير يعني إظهار، لذلك بعضهم يعبر عنه إبداء كما في كلمات السيد الغوي. البداء إبداء، إظهار أمر للخلق بعد إظهار أمر على خلافه. طيب شلون الله تعالى سبحانه وتعالى يظهر أمرا للخلق ثم يظهر أمرا على خلافه وتتحقق عقيدة البداء؟ شلون؟ العلماء يقولون المستفاد من النصوص هو وجود كتابين أو وجود لوحين مشتملين على المعارف الإلهية. اللوح الأول هو اللوح المحفوظ، واللوح الثاني هو لوح المحو والإثبات. ما هو الفارق بين اللوح المحفوظ وبين لوح المحو والإثبات؟ اللوح المحفوظ هو اللوح الذي لا تتغير فيه المعلومات أبدا، محفوظ عن التغيير. لوح محفوظ يعني محفوظ عن التغيير وعن التبدل. كل المعلومات، كل العلم الإلهي الذي لا يقبل تغييرا ولا تبدلا وهو العلم الذاتي موجود في اللوح المحفوظ وما يعبر عنه بأم الكتاب. بينما لوح المحو والإثبات توجد فيه المعلومات المقدرة القابلة للتغير، القابلة للتبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا تغيير فيه، يمحو الله ما يشاء ويثبت في لوح المحو والإثبات. المعلومات قابلة للتغير والتبدل. شلون؟ أضرب لك مثال. الآن الإمام الرضا عليه السلام عندما يقول إن الرجل يصل رحمه وقد بقي من عمره 3 سنين فيصيرها الله إلى 30 سنة، هنا هذا الرجل الذي تصدق وتحول عمره من 30 إلى 30، الله سبحانه وتعالى منذ الأزل هل كان عالما بأن هذا الرجل سيتصدق أو لا؟ نعم كان عالما. هل يعلم بأن عمره سيكون 30 سنة أو لم يكن يعلم؟ نعم يعلم. هذا كله معلوم أن فلانا سيتصدق ويكون عمره 30 سنة، هذا معلوم منذ الأزل. هذه المعلومة أين موجودة؟ موجودة في اللوح المحفوظ الذي لا يقبل تغيرا ولا تبديلا. لوح المحو والإثبات المعلومة المذكورة فيه مرددا، إن تصدق فلان سيعيش 30 سنة، وإن لم يتصدق سيعيش 3 سنين أو لا. تكتب المعلومة بأحد شقيها فقط، فلان سيعيش 3 سنين، يجيب المعلومة في اللوح المحو والإثبات المعلومة القابلة للتغير. فلان سيعيش 3 سنين، هذه معلومة قابلة للتغير، يخليها الله في لوح المحو والإثبات. ثم يأتي بالمعلومة الأخرى في نفس لوح المحو والإثبات. هذا شلون احنا نعرف ان الله تعالى اولا اظهر هذه المعلومة ثم اظهر معلومة اخرى على خلافها؟ موعدنا الملائكة والانبياء. الملائكة والانبياء اغلبهم لم يطلعهم الله إلا على اللوح المحو والإثبات فقط. اللوح المحفوظ هذا مما اطلع الله عليه وأطلع الله عليه بعض مقربيه وهو محمد وآل محمد. وأما أغلب الأنبياء والملائكة لم يطلعوا على سوى لوح المحو والإثبات فقط، أما اللوح المحفوظ فلم يطلعوا عليه. لذلك يأتي نبي من الأنبياء ويخبر بمعلومة وجدها في اللوح المحو والإثبات، ثم يحصل سبب يغير تلك المعلومة فيطلع النبي مرة أخرى على المعلومة الجديدة. هل أوضح لك الفكرة بالرواية؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: مر نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام مع جماعة من أصحابه فسمع صخبا وضوضاء، فسأل لم هذا الصخب وهذه الضوضاء؟ قيل إن عروسا تهدى إلى زوجها في هذه الليلة. فقال له نبي الله عيسى عليه السلام: إن هذه العروس تموت قبل أن تهدى إلى زوجها، هذه العروس الليلة موتها. هنا شلون عيسى أخبر؟ عيسى هنا لم يطلع على اللوح المحفوظ، هنا عيسى اطلع على لوح المحو والإثبات. في لوح المحو والإثبات كتبت هذه المعلومة أن فلان ستموت في ليلة زفافها، فأخبر نبي الله عيسى وهو لسان الله أخبر بأن هذه المرأة ستموت وأظهر هذه الحقيقة الكونية. إلا أن المرأة لم يصبها شيء وزفت إلى زوجها فجاء أصحاب نبي الله عيسى إلى نبي الله عيسى وقالوا أليس قد أخبرتنا بأنها تموت؟ قال ألموا معي. فجاء إلى دار العروس، طرق الباب، خرج زوجها، قال أريد أن أتحدث مع عروسك، فأقبل إليها إن نبي الله يريد الحديث معك. أقبلت الزوجة فقال لها نبي الله عيسى ماذا صنعت هذه الليلة؟ قالت صنعت ما أصنعه كل ليلة. قال وماذا صنعت؟ قالت إن فقيرا يأتينا كل ليلة ونحن نتصدق عليه، ولكنه لما جاء هذه الليلة كان أهلي مشغولين بزفافي عنه فلم يتصدق أحد عليه، فلما سمعت صوته جئت له بالصدقة وأعطيته ما نعطيه. فقال نبي الله عيسى إن الله تعالى قد دفع بهذه الصدقة عنها الموت في هذه الليلة، وكتب الله لها عمرا جديدا. ونشر اللي صار، اللي صار أن هذه بعد أن تصدقت كتبت معلومة جديدة في لوح المحفوظ والإثبات أن فلانة ستعيش ماذا؟ عمرا جديدا. تلك المعلومة محيت وأبدلت بمعلومة جديدة لأنها تصدقت، أمد الله في عمرها، فأخبر عيسى بالمعلومة الجديدة. إذن شلون يصير البداء؟ الله تعالى يظهر بعض الحقائق ثم يظهر بعض الحقائق على خلافها. يصير البداء من خلال لوح المحو والإثبات، وإلا فإن الله تعالى منذ الأزل يعلم بأن فلانة ستتصدق في ليلة زفافها، ولذلك يطول عمرها إلى 20، 30، 40 سنة. هذا يعلمه الله منذ الأزل، لكن لأن الأنبياء ما اطلعوا على اللوح المحفوظ وإنما اطلعوا على لوح المحو والإثبات، وكذلك الملائكة في لوح المحو والإثبات المعلومات مقدرة، فلانة ستموت الليلة الكذائية، لكن تأتي معلومة بعدها إن تصدقت فإنها تعيش الحياة الكذائية، فالمعلومات قابلة للمحو والإثبات، وبذلك يتحقق البداء في عالم التكوين. هذه جهة ثانية. نجي إلى الجهة الثانية وهي فلسفة البداء. قد يسأل سائل، خب لماذا الله سبحانه وتعالى خلق لوحين؟ اللوح الأول هو اللوح المحفوظ واللوح الثاني هو لوح المحو والإثبات، وجعل بعض المعلومات في هذا وجعل هنالك معلومات أزلية لا تتغير في اللوح المحفوظ. خب هو اللوح المحفوظ يكفي أن تكون المعلومات موجودة في اللوح المحفوظ، لما هذا لوح المحو والإثبات والله تعالى يظهر شيئا ثم يظهر شيئا على خلافه، والحال أن القضايا أزلية ومقدرة منذ الأزل؟ الجواب عن ذلك إن فلسفة البداء إنما هي من أجل تحريك الإنسان نحو العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. لما أوجد الله سبحانه وتعالى لوح المحو والإثبات بين خريطة الكون في لوح المحو والإثبات، وبين بأن فلانا من الناس عاش كذا لأنه وصل رحمه، وفلانا من الناس قطع الله عمره لأنه قطع رحمه، فلان من الناس فتح الله عليه باب الرزق لأنه كان يحافظ على صلواته، فلان من الناس قطع عليه باب الرزق لأنه لم يكن يحافظ على صلواته. خارطة القضايا الكونية موجودة في نحو لوح المحو والإثبات. فلان لأنه تصدق صار عمره كذا، فلان لأنه دعا الله شافاه وأبدل مرضه بالشفاء، فلان لأنه فعل الفعل الكذا الكبائر لذلك دفع الله عنه ميتة سوء عندما أوجد لوح المحو والإثبات وأطلع أنبياءه على خارطة الكون والملائكة والأنبياء أطلعوا الناس على هذه الخارطة يبدأ الإنسان يتعلق بالدعاء يتعلق بالصدقة يتعلق بالتوسل يتعلق بالتضرع لأنه يعتقد بأن هذه أسباب لها تأثيرات على القضايا الكونية. لكن اللي ما يعتقد بالبدء ويعتقد بأن القضايا أصلا قد أحكمت ولا سبيل للتغيير ولا للتبديل وأن هذه الأسباب لا قيمة لها وبيقول أنا بعد ليش أدعو؟ ليش أدعو؟ ما هي قيمة الدعاء؟ لماذا أتصدق؟ ما هي قيمة الصدقة؟ قيمة الصدقة تظهر عند من يعتقد بالبداء. قيمة الدعاء تظهر لمن يعتقد بالبداء وأن عمري الطويل لعله معلق على صدقتي وأن عمري الطويل لعله معلق على دعائي. لذلك يتشبث الإنسان بالدعاء بالصدقة بالأعمال الصالحة. ومن هنا ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام ما عبد الله بمثل بداء. شنو معنى ما عبد الله بمثل البداء؟ لأنه لولا البداء لانسد باب الدعاء باب التضرع باب الصدقة باب أعمال الخير. بينما الاعتقاد بالبداء يفتح أبواب العبادة والتعلق بالله أمام الإنسان. فإذا البداء فلسفته راجعة إلى تعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى من خلال تعريفه بخارطة الكون وكيف أن الكون مبني على أسباب وعلى مسببات. هذا هو معنى البداء. نعم هناك معنى آخر للبداء قد يطلق في الروايات وقد يتصور بعضهم بأنه من البداء الاصطلاحي. لا، بعض الأحيان الروايات تستخدم البداء بمعناه اللغوي. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابنه إسماعيل. متى قال ذلك؟ عندما توفي ولده إسماعيل وعرف الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه بالإمام. هنا بعضهم يتصور بأن البداء جرى في قضية الإمامة وأن الله تعالى قد قدر أولا إمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق ثم بعد أن مات قدر إمامة موسى بن جعفر. كلا، إمامة موسى بن جعفر مقدرة منذ الأزل وإسماعيل ما قدرت له إمامة أصلا. هنا ليس هنالك بداء اصطلاحي، كل ما هناك بداء لغوي فقط. الشيعة لما وجدوا إسماعيل رجلا صالحا عالما زاهدا وهو أكبر أولاد الإمام الصادق تصوروا بأنه هو الإمام بعد أبيه، فلما قبضه الله إليه في حياة والده علم الشيعة بأن الإمامة ليست له وإنما هي لغيره. هنا البداء بمعناه اللغوي ظهور، أظهر الله لهم شيئا، لا أنه كان مقدرا لشيء وقد أظهره ثم قدر شيئا آخر وأظهره. كلا، كانت الإمامة منذ الأزل مقدرة لموسى بن جعفر. لذلك احنا لما نقرأ في زيارة الإمام الكاظم السلام على من بدا لله في شأنه، مراد من هذه الفقرة السلام على من بدا لله في شأنه يعني من أظهر الله إمامته للناس وقد تصوروا بأن الإمامة لغيره. وهذا مو بدا اصطلاحي كما ذكرنا، لأن إمامة إسماعيل ما كانت مقدرة وإنما هو اشتباه عند الناس أزاله الله تعالى عنه.
السلام على من بدا لله في شأنه. ونقرأ بعد في زيارته: السلام على المعذب في السجود. هل هذا أيضا مقطع من زيارة باب الحوائج؟ السلام على المعذب في السجود وغلب المقامير، السلام على بالساق المربوط بحلق البيوت. تقول الروايات اللي ينقلوها الذاكرون، تقول الرواية: التفت هارون إلى السندي بن شاهد وأمره أن يضع في يدي الإمام ورجليه 30 رطلا من الحديد. 30 رطل من الحديد في يديه ورجليه بأبي وأمي، قيدوا حركته وصار الإمام باب الحوائج بجانب الباب، باب الطامورة. وهذه عاد شلون الطامورة يوصفوها؟ يقول: ما يعرف فيها الليل من النهار، ما يعرف فيها الليل من النهار. والإمام بأبي وأمي كان يضيق صدره في تلك الطامورة، شي يسوي إذا ضاق صدره؟ يقول الذاكرين: كانت أكو فتحة صغيرة في باب الطامورة، لما الإمام يختنق يضيق صدره يخلي وجهه على تلك الفتحة لعله يشم هواء، يتنفس الهواء قليلا. لكن السندي بن شاهر كان رجلا ناصبيا مبغضا لأهل البيت، فإذا وجد الإمام قد وضع وجهه على تلك النافذة كان يمطم الإمام على وجهه. يلطم إمامكم باب الحوائج على وجهه بأبي وأمي، ولا تتعجب تقول شلون إمام يلطموه؟ ترى مو هذا أول وجه يلطم لآل محمد، أكو وجه من قبله يقول: قابلتني بوجهه أعشى بصري نورا فلطمتها. مأجور مقيد ب30 رطل من الحديد بأبي وأمي، إلى أن قضى نحبه في تلك الطامورة شهيدا غريبا. الآن إذا هذا شهيد غريب ومقيد بالحديد شلون شيعوه؟ أقول لك شلون شيعوه؟ جابونا قطعة باب خشب، ما جابوا جنازة لمال الحوائج. مو تقول شيعوا على جنازة، لا، ما جابوا جنازة، قطعة باب خشب وخلوا باب الحوائج على ذيك القطعة، وشالوا 4 من الحمالين. شنو هالجنازة هذه؟ جنازة على قطعة باب خشب مقيدة بأغلالها بسلاسلها، وجابوها وحطوها على جسر الرصافة البغداد. معذرة منكم يا شيعة، الإمام قايل إلى علي بن سويد قايل للفرج يوم الجمعة، وجو الشيعة مجتمعين يوم الجمعة ينتظروا خروج الإمام، شافوا وإلا جنازة على لوح من الخشب ملفوفة بعباءه بسلاسلها وطيونها، وضعوها على جسر بغداد، ونادى المنادي: ألا ومن أراد أن يتفرج؟ إني يريد يتفرج على جنازة. هذه جنازة من؟ هذه جنازة إمام الرافضة. الشيعة متعجبون، صدق هذا باب الحوائج؟ باب الحوائج على هالحالة؟ متعجبين الشيعة، كل واحد يطلع في وجه الثاني. المعذرة منكم شيعة،
عينه طلب شنو تريد؟ قال له اريد اكشف على هذا الميت، شوف ميت حتف انفه لو هذا اكو سبب لموته. جاء الطبيب رفع كف الامام وعماد كفه الخضراء، نظر اليها شمها التفت الى علي بن سويد قال له اقول لك هل ميت عند عشيره؟ قال له شتريد؟ قال له ابلغهم فليطلبوا بشهره فلقد مات مسموما. صرخ الشيعه واماما واصبحت بغداد كلها على الجسر بالجمع، هذا يتفرج وهذا فوق خدام، والجنازة وين قلبي على حمامي وفوق ذاك الجسر دبا مهجتك يا مرتضى. وقف يم جنازته ابن سويد وياه الطبيب، ورفع كف ايده وشبهه وارتفع منه النحر وقال هذا من عشيره شان تسأل عن سبب ما تتراب السمقر. وويلا صفك كثه وزفايال والجيب منه مزقه، وقال ذا شيخ العشيرة والعشيرة مفرق. وإماما صفك كثه وزفاير والجيب منه مزقه، وقال بشيخ العشيرة والعشيرة انفر. اتشتت وضحت منازلهم خليه غلقه، ليت يحضر لو يشيل خلق. شفت جنازة بالحديد مقيد على حمامي الأربعة وتبكي الحالة العد. وصل سليمان صارخ من سمع لكن
زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا باب الحوائج موسى بن جعفر، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء إلى أعلام موت المؤسسين والحاضرين وموتانا والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
الله وسلم على